بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها. الأخت زهرة من الجزائر تقول بأن يعني عندها حساب في البنك أو دفتر في البنك للتوفير، تقول أعطوني تقريبا زيادة وأعرف بأن هذه الزيادة ربوية، تقول تخلصت منها وضعتها في صندوق لأصحاب الأمراض المستعصية، تقول يعني أنا المال موجود في المصرف لكن أخذت من مال عندي في البيت في مقابل هذا المال، تقول ما الحكم؟ أختي زهرة بارك الله فيك. أولا طبعا الأصل أن المسلم لا يضع أمواله في المصارف الربوية، هذا هو الأصل، لأن الله تعالى حرم الربا، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكبائر حيث صح عنه أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني، إذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطرار بحيث ما يستطيع يضع الأموال في بيته ولا في مصرف مثلا إسلامي، ممكن وخايف على أمواله وخايف على نفسه، ممكن في هذه الحالة لكن يضعه في حساب غير توفير ما يسمى بالحساب الجاري. أما إذا كانت هذه البنوك ما عندها الحسابات الجارية إنما حساب توفير وهو مضطر إلى ذلك، فإن هذه الزيادة ربوية لا شك، ويجب عليه التخلص منها بغير نية الصدق، تخلص منها إلى فقير مسكين مريض مثل اللي صنعتي أنت. طيب جزاك الله خير بارك الله فيك، أعطيتي مثلا في جهات يعني تخدم أصحاب الأمراض المستعصية، طيب ما في شيء. يأتي الآن الجواب على السؤال، هل اللي أخذته من بيتك في مقابل هذا جائز؟ طبعا هذه مسألة خلافية من أهل العلم، من يذهب إلى أن الخبث في هذه الأموال عيني، والقول الثاني قالوا بأن الخبث وصفي، والذي يظهر لي بأن اللي فعلتي صح، ما في بأس بارك الله فيك، يعني أنت أخرجت في مقابل هذا المال لصعوبة إخراجه، وأخرجت من عندك في مقابل ما أعطيت من زيادة ربوية. عبد القادر من الشارقة يقول بأن لديه أسهم استثمارية في صندوق عقاري، يقول هم يوزعون الأرباح كل سنة، يقول كيفية زكاتي؟ يا عبد القادر بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا أخبرتك فيما سبق بالنسبة للأسهم الاستثمارية الزكاة على الأرباح وليس على أصل السهم، في الصحيح من قول أهل العلم من المعاصرين، لأن مسألة الأسهم من المسائل المعاصرة، ولذلك أنت لا تزكي أصل السهم ما دام أنك دخلت مستثمر وليس مضارب، وتزكي الأرباح. الأرباح هذه عبد القادر لما تحصل عليها تستقبل فيها سنة جديدة، تستقبل فيها عام وحول كامل، فإذا الآن قبضت الأرباح وبقيت عندك مدة سنة تخرج زكاتها وتضمها إلى ما عندك من الأموال غير الأسهم بارك الله فيك. عبد القادر أيضا يقول عندي أسهم في بنك إسلام، يقول آخر السنة هم يحسبون لي يعني الزكاة من حيث يعني تقدير قيمة السهم ويخبروني بذلك، يقول هل أعتمد عليهم؟ نعم تعتمد عليه، المصارف الإسلامية عندها لجان شرعية، وهي في النهاية تقول لك والله الأسهم اللي عندنا اللي لك هذه الأسهم الآن هذا الوقت قيمتها كذا من حيث القيمة السوقية وليس الدفترية، والزكاة تكون يعني بالحسبة الفلانية وتخرجها وتعتمد على أقوالهم، لأن هم الذين في السوق هم يعرفون قيمة السهم السوقي بارك الله فيك. أبو ريم من الشارق يقول أنا ما عندي يعني إمكانية أداء فريضة الحج، يقول دائما أدعو الله جل وعلا وكذا، يقول ما الحكم في مثل حالتي؟ يا أبا ريم أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ييسر لك الحج يا رب، أسأل الله تعالى أن ييسر لك يعني إسقاط هذه الفريضة العظيمة. لكن يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا أمر بالحج لمن كان قادرا مستطيعا، فالحج ركن من أركان الإسلام على من؟ على المستطيع. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس، وذكر: وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة بدنية ومالية، فالذي ما عنده قدرة مالية الله عز وجل ما أوجب عليه الحج. الحج الآن لا يجب على من ليس عنده قدرة مالية، ولا يعني توجب الشريعة على الشخص أن يقترض ليحج أو يتسول ليحج أو كذا. هذا كله مما عفى الله عنه، وهذا من التيسير يا أخي الفاضل أبا ريم، هذا من التيسير. فالله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قل جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. فيا أخي الفاضل أنعم بالا، ويعني لينشرح صدرك، أنت الحمد لله لست آثما ولا مخطئا، أنت هذا قدرك. فمتى ما إن وجدت القدرة والاستطاعة وعندك المبلغ المال اللي فعلا تستطيع أن تدفعه للحملة تذهب بك وتعود، الحمد لله تحج بيت الله الحرام. أما الآن فليس عليك شيء، وأنت بهذه النية تؤجر بحول الله وقوته. ما دمت تنوي ودائما شغلك الشاغل وقلقك الساهر واشتياقك لبيت الله، هذا كله لك أجر وثواب يا أبا ريم. طيب ناخذ ناجي من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالين.
تفضل.
هل من السنة للإمام في صلاة الجهر هل يقرأ من أوسط الصور أو من النهاية، أو الأفضل قصار صور، وخاصة إذا كان المسجد يعني فيه ناس كبار السن وكاد لا يحفظون إلا جزء عما فقط، يعني شنو من السنة؟ هل يقرأ صور صغار أم من أوسط الصور الكبار أم من نهايتها؟ السؤال الثاني بالنسبة للركعة الوتر الأخيرة، هل يجوز فيها الاستفتاح دعاء الاستفتاح أم ماذا؟ آخر ركعة يعني.
الوتر؟
الوتر قبل صليت أنا شفع الوتر درت دعاء الاستفتاح تم لي ركعة واحدة، هل الركعة الأخيرة ندعي فيها دعاء الاستفتاح أم لا؟
لكن أنت جمعت الثلاثة مع بعض؟ ناجي؟
أيوه
يا ناجي.
لا 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 ما جمعتش ركعة بروحة.
يلا واضح السؤال، حياك الله يا ناجي.
أوكي.
تفضل يا بلقيس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا أشكركم على الجهود يا شيخ.
الله يحفظك.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، مرة أنا صاحبتي في حالة سفر، فكانت فصلت الظهر أربع ركعات، بعد ما سلمت خبرت أن في السفر عادي أن نقصر الصلاة، فقامت صلت العصر ركعتين، فشو حكم الصلاة؟
هذه قلتي لي من هذه؟
صديقتي.
صديقتك يعني. نعم.
ثاني سؤال، شو حكم الصلاة في الملابس اللي يكون عليها ظل الحيوانات أو رسم كرتونية، مع العلم يعني أني ألبس ثوب الصلاة يعني وقت الصلاة، يعني هل جائز أو غير جائز؟
إن شاء الله.
ثالث شيء يا شيخ، عند أريد توجيه منك، تقريبا أنا لي 10 سنوات جالسة أحاول أكمل دراسة أو وظيفة بس ما صار نصيب. يعني الحين أنا عندي سؤالين في خصوص القدر، يعني أنا الحين قاعد أقول إنه ممكن هالشيء يكون قدر لي، ليش جالس إني أحاول إني أغير هالشيء؟ الشيء الثاني إنه ليش مش جالس ما يتغير شيء في وضعي، يعني ليش يصير فيني أنا كذا؟
شكرا. مرحبا مرحبا. فضلي خولة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ، بس أختي مقدم لها واحد ما عنده جنسية إماراتية، بس فقط الجواز، يعني هو جنسيته أصلاً إيرانية. فالوالد رافض بسبة الجنسية، يعني خايف عليها في المستقبل إن مثلاً تصير لها مشاكل.
إيه.
فهي مصرة وتباع يعني هالولد يعني.
إن شاء الله يا خولة.
فبغيت يعني استفسر فيه.
أبشر أبشر إن شاء الله. أم نايف. أم نايف من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام
يا الشيخ، بسألك أنا الحين يا منها أذن الصبح
إيه؟
بعض المرات يخطي من النوم
إيه؟
أتوضى، وليا توضيت صليت ركعتين المفروض وصليت الصبح، زوجي يقول لا ما يصير. شلون؟ بعض المرات أقوم وأصلي وأنطر الصبح.
أيه؟
بعض المرات لا يخطني النوم.
أها.
شلون الحين الله
يبارك؟ أبشر يبقى. أبشر يا منايف تسمعين الجواب.
الحين يعني ولياتي بالليل صليت الشفع والوتر.
أيه؟
صليت معاهن ركعتين ثلاث ركعات أربع ركعات خمس ركعات. شلون يعني يصير ولا ما يصير؟
شلون بعدها ولا
لا؟ اللي صليت الشفع بالليل لا تصلي معي شيء، أنا لازم أصلي للوضوء ركعتين.
اي تصلين الوضوء ركعتين ولما توترين بعد الوتر تصلين أربعة؟
لا أصلي هالحين الصبح يا قمت صلاة الصبح.
لا خلينا من الصبح ركعة. أم نايف خلينا من الصبح خلصنا، احنا الآن في قيام الليل.
اي الليل أصلي قبل للوضوء ثنتين وأصلي ثنتين وأصلي الشفع والوتر.
ازي طيب يا أم نايف أبشر إن شاء الله.
الزوجي يقول لا ما يصير.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحل المشكلة اللي بينكم حول الله. ها أم هادف.
نعم شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما جاوبتني على سؤالي يوم الخميس الماضي خلصة الحكم، ما جاوبتني بخصوص بيننا الزوجي مع المرتبون.
أنت متى يوم الخميس؟
نعم
ما يمكن ما خلينا أخت الفاضلة سؤال أجبناه كامل.
المهم يعني أعيد لك هو السؤال.
إيه؟
اقترب من مرتبه دين عن مال وتوفت مرتبه.
أجبنا والله يا أختي يا مهاتف أجبنا وطولنا وفصلنا في هذا. لو ترجعين للحلقة مسجلة أختي في اليوتيوب تحصلين الجواب.
ما مشكلة ما عندي يوتيوب نحن.
طيب
إحنا يعني
أعيد السؤال.
اقترب مال من مرتبه وماتت مرتبه وأبوه بعدين مات وراها.
إيه يعني أذكر السؤال وفصلنا فيه وقلنا حتى رتبنا كيفية الآن الرجوع إلى توريث الأب وبعدين تقسيمه على أظن ترك أخوين. ها
إيه
السؤال منطبع في ذهني وذاكرة. طيب أبشر يوم هادف بإن شاء الله تسمعين.
يعني الأخين الأخوت مرتبون.
كيف
الأخوة مرتبون يعني أخوها هم
أخوانها. إيه نعم أنت قلت الآن زوجك اقترب
مال الاقتراب من عندهم مال يعني تقاعد مال أبوها ما يخص يعني زوجها.
إيه يعني أنت زوجك اقترض من زوجة أبيه.
نعم
والمرأة هذه توفيت وتوفي بعدها أبوها.
ما أبوها
ها
الأب أب زوجي يعني.
إيه أبو زوجك عفوا أبو زوجك.
إيه
أيوة
والدين ننطيل أخوانها هي أم لمن ننطيل.
طيب أبشر يا مهاتف.
شكرا شيخنا.
مرحبا أختي مرحبا. عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك. لو سمحت أنا أمس طلبت منك الرقم تحت الهواء ما ساعدوني ما أعطوني
إن شاء الله يساعدونك يا عبد الله. أي واحد يا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم يدخل ما يحتاج يدخل على الهواء لأن والله وناس كثير الآن ينتظرون مساكين ومكالمات دولية الكنترول يساعدونكم إن شاء الله. وسامحوني في زحمة اتصالات سواء على الخاص أو هنا.
أنا خبرت
يلا 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 ساعدوها. طيب
شكرا.
تفضل أم رياد.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا كان عندي فلوس كان عندي دراهم مال يعني وكنت أزكيه.
إيه
بعدين اشتريت ذهب عندي ثلاث بنات اشتريت ذهب وقسمت عليهم مع العلم أنه بنات مازالوا صغار.
إيه
مازال ما يلبسوش ذهب الآن.
أها.
هل فيه زكاة الذهب أم لا؟
طيب أنت عندك بس فقط بنات ها؟
فقط ثلاث بنات وولد كمان.
عندك ولد وأنت وزعت الذهب على البنات فقط؟
وزعت البنات الذهب على البنات فقط مع العلم أني قادرة ندير للولد أي شيء.
كم عمر الولد؟
8 سنين يا شيخ.
والبنات أصغر ها؟
لا 8 سنين وعشرة وخمسة عشر سنة.
أنت تسألين عن الزكاة لكن أنت واقع في مشكلة وهي قضية أنك وهبت بناتك وتركت الولد وهذا حرام ما يجوز.
لا قادر يا شيخ ندير له نعطيه
طيب
مثل ما أعطيته.
ممتاز ممتاز، هذا حل جيد، وإن شاء الله بأعطيك توجيه بعد قليل إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ.
أيوة.
إذا كان الأذان كان مدينة منورة، هل نستطيع أنه نردد معه وكمان أدعي دعاء الدعاء وكمان أدعي لأولادي ولنفسي وزوجي وكله؟
إن شاء
هل
الله.
هذا جائز أم لا يا شيخ؟
إن شاء الله يا مرياد.
يعطيك الصحة والعافية.
أهلا وسهلا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. باقي عندي الأخت أمة الله من العراق بالأمس، سألت عن السرحان في الصلاة، تقول يعني أنا أجاهد نفسي وأحرص على أنني يعني أصلي صلاة بخشوع وكذا، تقول لكن مشكلة عندي السرحان. أمة الله، أولا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أبشري فإن صلاتك صحيحة ولله الحمد، فإن الخشوع اللي في الصلاة في أصح أقوال أهل العلم ليس بشرط وليس بركن وليس بواجب في أصح أقوال أهل العلم، بمعنى أن الإنسان الذي يؤدي الصلاة بطمأنينة ويأتي بالشروط والأركان والواجبات ويأتي بالطمأنينة صلاته صحيحة، صحيح ينقص الأجر بالنسبة إذا كانت الصلاة ليس فيها خشوع، فيفترق رجلان وامرأتان، امرأة تصلي بخشوع وتدبر وامرأة تصلي بغير خشوع ولا تدبر، لا يستويان أجرا، ما يستويان أجرا، فرق بين هذه وهذه. لكن إن كان الإنسان مريض، يعني بعض الناس عنده مرض، عنده مشكلة، يعني عنده أزمة في قضية السرحان ويجاهد نفسه، يؤجر على هذه المجاهدة. فالله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والإنسان ما دام أنه يحرص على أنه يستدعي الخشوع ويستجلب الخشوع ويحرص على أن يبذل الأسباب لكن ما تتوفر، ما عليه شيء يا أخت الفاضلة، فارتاحي بارك الله فيك واطمئني، ولكن احرصي. وأحيانا يا أخت الفاضلة هناك أسباب الخشوع، أولا قضية إسباغ الوضوء، مهم جدا تسبغين الوضوء، إسباغ على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا تفهمون إخواني وأخواتي لما أقول إسباغ الوضوء هو الإكثار من ماء الوضوء، لا، إسباغ الوضوء هو أن يأتي الإنسان بالوضوء كاملا ولو كان غسلة واحدة لكل عضو، ولو كان غسلة واحدة لكل عضو. الأمر الثاني، الإنسان إذا جاء للصلاة يحاول قدر المستطاع أن يتفرغ للصلاة، بمعنى يقطع كل العلائق والعوائق والمشوشات والمكدرات، هذه مثلا مسائل حقوق البيت والأسرة، يحاول أن يتفرغ فيقبل على الصلاة، وإذا جاء يقف يتذكر بأنه سيقف بين يدي الملك العظيم جل وعلا وتقدس، وأن الله مطلع عليه ناظر إليه يرى حاله ويعلم مكانه ويسمع سره ونجواه، يسمع سره ويعلم ما في صدره. ولذلك هذا المراقبة تورث الخشوع، يعني بالمجزوم تجعل الإنسان يخشع على أقل تقدير، يعني ولو بالقدر الكافي. وكذلك أخت الفاضلة، إطالة الأركان حقيقة خير معين على الخشوع، على خلاف ما يذهب بعض الناس إليه وهو يقول يعني إدراك الخشوع يكون بالسرعة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا قد يخل بركن يبطل الصلاة. فأنت لما تقفين تقرأين الفاتحة اقرأي شيء من القرآن مما تحفظين، وإذا جئت تركعين تقول الله أكبر وتركعين بهدوء، تقول سبحان رب العظيم وبحمده، سبحان رب العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم تقول سمع الله لمن حمده، تأتين بسنة الرفع، ها، ثم تسجدين بعدما تطمئنين طبعا واقفة، تسجدين وتتخيلين تتذكرين بأن هذه الحالة من أعظم الهيئات والأحوال التي يكون فيها العبد بين يدي الله عز وجل، فإن كل عضو من أعضاء بدنك أعطيتي حق العبودية لله، يوم رميت بنفسك على الأرض وضعت جبهتك وأنفك على الأرض لله عز وجل، وتدعين الله اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني ومتعني المتاع الحسن، اغفر لي موتاي، كذا بهذه الطريقة. مع الوقت يا أختي الفاضلة، يعني لو يوميا استجلبت شيء من الأشياء التي تعين على الخشوع، أعتقد بعد فترة يعني إذا دخلت في الصلاة تخرجين من كل شيء إليها. ناجي من ليبيا يسأل يقول بالنسبة للإمام الذي يقرأ من أول السور وأوسط السور وآخر السور، يقول ما هو الأفضل بالنسبة للمأمومين من خلفه؟ هل يقرأ بما يحفظون من أجزاء عمّة مثلا، أو يقرأ أو يعني مما يقرأه الإمام؟ أخي الفاضل ناجي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقضية القراءة ليست هي العبرة في قضية ملاحظة المأمومين، وإنما الكثرة أو القلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أم أحدكم أو صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ولذلك الإمام مطالب بأنه ينظر في جماعة مسجده ويصلي بأضعف واحد من الجماعة، فلقول النبي عليه الصلاة والسلام واقتدي بأضعفهم. فهو لا يقيس قيامه في الصلاة على نفسه أو على الشباب اللي وراه، لا غلط، هذا ما يصلح. وإنما يجعل الصلاة من حيث الإطالة أو من حيث التقصير على قدر أضعف رجل عنده في المسجد، رجل عمره 70 أو 80، شوف كم يتحمل هذا من القيام، فيصلي الصلاة ليحتمل هذا الرجل الكبير بارك الله فيه. وأما قضية القراءة فيقرأ من جميع السور، وإن كان العلماء ينصون على أن أفضل القراءة ما كان من المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا كله يسمى المفصل. قالوا لأن أكثر قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من المفصل، وأحيانا كان يقرأ في يوسف، قرأ في صلاة الفجر في يوسف، وكان يقرأ في الطور مثلا في المغرب. ولذلك يا أخي الفاضل نحن لا نلزم إمام بأنه يقرأ بجزء معين أو بسور معينة، وإنما نقول اقرأ القراءة التي يحتملها من وراءك، سواء قرأ من البقرة يقرأ 5 آيات يكفي، 5 آيات أو 10 آيات طبعا في غير الفجر، مثلا يقرأ من آل عمران، يقرأ الذاريات، يقرأ الواقعة، من الطور مثلا يقرأ السجدة، بالقدر الذي يناسب جماعة المسجد. ويجوز للإمام أن يقرأ من أول السورة ومن أوسط السورة ومن آخر السورة، وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ من أواسط السور صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ناجي يقول بالنسبة لركعة الوتر يعني هل يجوز لي أن أستفتح بها؟ أخي الفاضل يا ناجي بارك الله فيك وإخواني يشاهدوني، خذوها قاعدة وضابط عندكم، أي صلاة فيها تسليم يسن في افتتاحها دعاء الاستفتاح. أي صلاة ستسلم وراءها، ستسلم في نهايتها، تستفتح في أولها. فلذلك الآن عندنا جميع الصلوات الخمس فيها سلام في آخر تستفتح، عندنا مثلا قيام الليل ركعتين ركعتين تستفتح في كل ركعة، عندنا صلاة التراويح لما تبدأ صلاة التراويح كل ركعتين تقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، عفوا دعاء الاستفتاح، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو اللهم أني وجهت وجهي إليك وعفوا وجهت وجهي للذي فطر الآية، عموما دعاء أدعية الاستفتاح. الوتر لاحظ صلاة الوتر ليش أنا سألت قلت لك سردا أم مفصولة؟ لأن يجوز سرد الركعات الثلاثة بتشهد واحد، فلما قلت لي بأن لا صلاة الوتر لوحدها إذا تستفتح في أولها، وهذا سنة وليس بواجب، ولذلك من ترك دعاء الاستفتاح فصلاته صحيحة بارك الله فيك. بلقيس من أبوظبي تقول بأن صاحبتها كانت مسافرة وقامت وصلت الظهر 4 ركعات، فيقول تقول نصحتها وقلت ليش تصلين 4 ركعات، صلي ركعتين، فقامت وصلت العصر مجموعة إلى الظهر بركعتين، هل هذا جائز؟ نعم يجوز هذا، يجوز هذا، لأن تجهل هذا الأمر وأنت علمتها وتشكرين على هذا التعليم والتوجيه والنصيحة، فيعني لا يشترط أهل العلم على أنه من يعني صلى في السفر الأولى تامة أنه ما يقصر الثانية، خاصة في مثل هذه الحالة اللي تجهل صاحبتها مسألة القصر، ولذلك صلاتها صحيحة يا أختي بلقيس. بلقيس تسأل عن حكم الصلاة في الملابس اللي فيها حيوانات ورسوم كرتونية وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة الله يرضى عليك ويبارك فيك، الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير أعمالكم الصلاة، أفضل الأعمال الصلاة، والصلاة هذه صلة بين العبد وربه، ونحن يوميا في 5 مرات من أوقات اليوم والليلة نجدد العهد مع الله عز وجل. والله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتهيأ للصلاة، يتهيأ بالطهارة وبالنظافة وبالتجمل أيضا، حتى التجمل للصلاة كان يتهيأ عليه الصلاة والسلام. فما يليق يا أختي الفاضل، أسألك بالله يا أختي بلقيس وجاوبيني صراحة، هل تستطيعين أنك تطلعين أمام الحريم وجايينك في الضيوف تطلعين بهذا اللباس اللي فنايل وفيها صورة وكرتون؟ هل تستطيعين تقابلين وجيهة من وجهاء الدنيا بهذا؟ ما تستطيعين وتخجلين. وأنا أجزم ما في أحد يستطيع أن يقابل وجيه من وجهاء الدنيا. ليش؟ طبيعي الناس تنتقده، يقولون إيش يعني عقله مع هذا جاي يقابل وجيه ولا وجيهة بقمصان عليها صور كرتون ورسومات؟ مو معقول. هذه أشياء في البيت للنوم مثلا، أما في الصلاة لا، استعدوا للصلاة. الصلاة خير موضوع. الصلاة والله ماذا يعني كثير من الناس الآن يقول يا أخي ما نتلذذ بالصلاة. من عذركم ما تتلذذون، لأنكم ما فهمتوا معنى الصلاة وما تهيأتوا لهذه الصلاة. الصلاة ليس حمل على الظهر تلقيه وتقول خلصنا، لا، الصلاة صلة بين العبد وربه. الصلاة نعيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. الصلاة من عرف قيمة الصلاة وقدر الصلاة ما يبغى يطلع عنها ولا يطلع منها. ليش؟ لأنه يتلذذ هو في صلة مع ربه جل وعلا، قد جدد العهد يناجي ربه ويدعو إلهه ومولاه سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني منتشر هذه الأيام هذه تحديدا أغلب النساء الآن وأغلب البنات حتى الصغيرات اللي بلغنا عندهم هاللباس هذا، الفنايل كلها صور، وبل حتى الشباب الآن حتى يوم الجمعة للأسف مناظر والله مؤذية. نشوف بعض الشباب يأتي بقميص، القميص مليء بالألوان يأخذ بالعيون والأبصار، وبعدين بعضها عليه آلات معازف، وبعضها عليه صور ناس من غير المسلمين، وفيها صور سيارات وصور كذا داخل على بيت الله عز وجل. هذا يليق؟ ما يليق، والله ما يليق. أنت لما تدخل المسجد تدخل إلى بيت الله، أنت لما تدخل إلى الصلاة تصلي وتجدد العهد مع الله عز وجل. فيا أختي الفاضلة أنا ما أقول لك الآن حرام ولا ما يجوز ولا الصلاة باطلة، أقول اتقوا الله في الصلاة. ولذلك من السهل جدا ما يكلفك شيء أنك تخلعين هذا القميص وتلبسين ثوب الصلاة، وتقابلين ربك بهذا الثوب وتتنعمين بهذا الصلاة وتتلذذين بهذا النعيم الذي في الصلاة، خشوع وطمأنينة ومناجاة الله عز وجل، وفي السجود دعاء وتضرع وانطراح بين يدي الله عز وجل وتعرض لنفحاته سبحانه في عبادة من أعظم العبادات هي عبادة الصلاة بعد توحيد الله جل وعلا. بلقيس تقول أنا من 10 سنوات طبعا أحاول أكمل دراستي أو يعني أبحث عن وظيفة. تقول يعني يراودني بعض الأسئلة، تقول قضية هل هذا ما هو مقدر علي ولماذا أنا فقط، تقول يعني ليش أنا بس ما تجيني وظيفة وما تجيني مثلا دراسة. ما أدري بلقيس، الظاهر أنك تعيشين في عالم يعني عالم لوحدك، أنت ما تشوفين الناس، الظاهر كأنك تعتقدين أنت الوحيدة اللي ما عندك وظيفة، أو الوحيدة اللي ما عندك ما أكملت الدراسة، أو الوحيدة اللي كذا. وبعدين يا أختي الفاضلة بلقيس واضح أنك إنسانة مؤمنة وصالحة، وقضية السؤال ليش يا ربي أنا هذا ما يجوز. إحنا ما نختبر الله عز وجل، الله هو اللي يختبرنا. ربنا جل وعلا يفعل بنا ما يشاء، وهو الحكيم القدير العليم الخبير سبحانه وتعالى. ربنا ما نسأله ليش، نقول لا الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وجميع هذه الأمور يا أختي الفاضلة بقدر الله عز وجل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. قل جل وعلا وجئت على قدري يا موسى. ولذلك ربنا جل وعلا قدر مقادير كل شيء. فالله جل وعلا عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، لأنه العليم العلام، وهو الخلاق وهو الخالق، وهو الذي بيده كل شيء. ولذلك كل ما سوى الله مخلوق، والله جل وعلا بعلمه السابق وكتب مقادير كل شيء. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا المؤمن يستثمر مثل هذه الأمور التي تتعرض له فيتقرب إلى الله، ويعلم دائما أي شيء يمر عليه مما يحزنه يربطه بحكمة الله. ووالله لو كشف الله عن لو كشف لك الغيب وكشف لك الغطاء وأراك لو توظفت ماذا يصير لك لقلت الحمد لله، ولو كملت دراستك الآن ها وتشوفين تطلعين إلى السر المكتوم في اللوح المحفوظ يريك الله عز وجل قلت الحمد لله اللهم لك الحمد. فالله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون. قل جل وعلا فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خيرا كثيرا. أنت ما تدرين وقضية والله كأنك تشعرين بأنك الوحيدة في هذا العالم. لا يا أخت الفاضلة أنت لست الوحيدة، ملايين مملينة من البشر ما يستطيعون يكملون الابتدائي، أنت ما شاء الله كملت الدراسة. في أناس يا أختي بلقيس أناس محرومين من كل شيء، أنت ولله الحمد الآن اتصلت علينا وأنت تعيشين في بيت أكيد مستقر وآمن، هذه نعمة من نعم الله. تعرفين يا بلقيس بأن ناس يتمنون رصيف ينامون عليه وما يجدون رصيف يقول أتمنى رصيف ينام عليه يطمئن عليه ما يجد. حنا الحمد لله بلادنا آمنة ومستقرة وننعم يعني رغد العيش والحمد لله أمورنا طيبة ونروح المساجد وآمنة على عيالنا وأهلنا وكذا. فلا تحصرين قضية حياتك في الوظيفة والتعليم، عددي نعم الله، امسكي دفتر وقلم وشوفي نعم الله عليك، تتقزم عندك هذه الأشياء، هذه قضية أنك ما وجدت وظيفة، والوظيفة ليست من الواجبات، الله عز وجل من عليك بمن يخدمك ويقوم عليك ويصرف عليك ولله الحمد، هذه من نعم الله. ونعم الله في نساء يا أخت الفاضلة في هذا العالم وللأسف يعني ما يجدون لقمة كسرة الطعام ولا العظام، ما يجدون يتسولون في الشوارع. فيا أخت الفاضلة لا تنزعين إلى هذا التفكير، هذا لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر وبمن يقول أنا عبد لله يفعل بما يشاء سبحانه. ونحن ما نقول لربنا يا ربنا ليش، هذا ما يجوز وحرام، نحن نقول آمنا وسلمنا وقفنا على قنطرة التسليم. وصدقيني ما كل أمر يحزننا عند الله عز وجل خير لنا، فالله عز وجل ما يقدر لنا ما فيه الفساد والشر لنا. ولذلك في الدعاء ماذا نقول؟ نقول والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. إبراهيم ماذا قال؟ قال لما قال والذي يطعمني هو يطعمني ويسقيني، لما جاء عند المرقد وإذا مرضت، مع أن الممرض هو الله، شوف الأدب مع الله، ما قال وإذا أمرضني يشفيني، لا أدب، قال وإذا مرضت فهو يشفين. فيخت الفاضل بارك الله فيك أنت في خير وفي نعمة، شوفي دائما انظر إلى النعم، تتقزم عندك هذه الطلبات الدنيوية أصلا هي من قبيل الدنيا، وبعدين عندك مجال كبير جدا أنك تطلبين العلم من خلال الحمد لله الدولة مليئة بمراكز القرآن ومليئة بدروس العلم ومليئة بالدورات الطيبة والحمد لله مجالات مفتوحة، استثمري هذا والله لأن تحفظ القرآن خير لك من الدنيا وما فيها. خولة من دبي تقول بأن يعني أختها تقدم لها شخص من غير جنسيتها ولا يحمل الجنسية، تقول أختي تريد هذا الرجل لكن الوالد خائف عليها ويعني يقول أخشى مستقبلا يعني شيء من المشاكل وكذا من هذا القبيل. يا خولة، أولا بالنسبة لمسألة الزواج لا شك بأن للمرأة دور كبير في قضية القبول أو الرفض. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة يقال لها الخنساء بنت خذام أو كذا، تقول يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فقال نسلم الأمر إليك، يعني أعطاها الحرية في قضية تقبل أو ترد، هذا واحد. ولذلك عندنا ولله الحمد في شريعتنا مرونة في مثل هذا الأمر، فإذا الأب أجبر ابنته على يعني شخص معين ثم هي لا ترغب لها الحق، المحكمة والدولة والقانون يقف معها ولله الحمد، هذا أمر. الأمر الثاني، جرت عادة البشر وسنة الله الكونية في المسلمين وغير المسلمين أن الأب في الغالب ينصح، الأب ينصح، والأب ليس فقط ينصح بل يمحض النصيحة ويحرص على أن تكون ابنته في يد إنسان في بين يدي إنسان أمين وتقي ونقي، وأيضا يسعد البنت لا يشقيها. وجرت عادة الوالدين أنهم يبحثان، فإذا تقدم شخص قالوا إن شاء الله اصبروا، صح ولا لا؟ هذه يسمى الخطبة، ما يقولوا وافقنا على طول، لماذا؟ حتى يسألون عن أخلاقه عن دينه عن أموره الأخرى. ولذلك الوالد لما يقول للبنت كذا، أحيانا بعض البنات ما يدركون هذه المعاني وما يدركون مآلات ونهايات كثير من الأمور، فقد تغلب العاطفة على البنت، تغلب العاطفة وتقدمها على العقل وتندم في النهاية، تندم في النهاية. ولذلك قضية الزواج من مسلم سواء كان عنده جنسية أو ما عنده جنسية، سواء عنده من قبيلتنا أو من غير قبيلتنا، من عائلتنا أو من غير عائلتنا، كل هذه اعتبارات ليس لها قيمة عندنا، يعني إلا إذا كان ثم قانون يمنع الزواج من غير المواطنين مثلا، هذا حق لولي الأمر، لأن تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، لأنه يرى ما لا نرى ويدرك مخاطر مثل هذه الأمور، ولذلك أحيانا يمنعون وأحيانا يفتحون. ولذلك أختي الفاضلة، الأصل الزواج صحيح لو حصل، وقضية أن الوالد لما قال لأختك هذا الكلام واضح أنه يريد الخير لها، يريد الخير لها. وانصحيها يا خولة، قولي لها تتق الله ولا تخالف الوالد، هي الآن عندها خيارين، إما أن تقنع الوالد وأنت وإياها تقنعون بأن الحمد لله فيه حالات ونماذج موجودة، تزوج مواطنات تزوجوا غير مواطنين والحمد لله عاشوا سعداء، إذا اقتنع الوالد الحمد لله، إذا ما اقتنع تحذر الحذر كل أن تعصي الوالد، فإن الله جل وعلا حرم معصية الوالدين خاصة إذا كان في أمور مثل هذه، أمور المباحة. ومن ارتكبت يعني تمردت على رأي الوالد وتمردت على الأسرة، والله تندم الدهر كله. وفي تجارب موجودة، بعض النساء يعضضن أصابع الندم، يضربن كف الحيرة ويتألمن، ليش؟ لأن غلبت عاطفتها وخالفت أبوها وخالفت أمها وتاهت في النهاية، وقد تكون عاشت مع زوج خدمها لكن تبقى هناك عقدة، تبقى هناك أزمة، تبقى هناك شيء يأكل معها ويشرب، تعرفين هذا المعنى؟ ليش؟ لأنها خرجت عن القانون اللي رسمه الله عز وجل لعباده، قضية طاعة الوالدين. قولي لها إما تقنع الوالد، إذا اقتنع الحمد لله، إذا ما اقتنع لا يجوز لها أن تخالف الوالد. عفوا، أم نايف من الكويت تقول يعني إذا أذن الصبح مثلا تقول أقوم أتوضأ وأصلي ركعتين الوضوء وبعدين أصلي الصبح، تقول زوجي قال لي لا هذا ما يصلح. وأيضا في سؤال الثاني في مسألة الشفع والوتر، تقول أصلي سنة الوضوء وكذا وبعدين ركعتين الشفع وبعدين الوتر، وتقول أيضا زوجي قال لي يعني ما يصلح. والله أنا أفرح صراحة لما أشوف هذا الحوار بين زوجين دائما في مسائل الدين والطاعة، وهذا يصلح وهذا ما يصلح، وسمعت فتوى وسمعت كلام جميل والله. يعني البيوت اللي فيها مثل هذا الحراك الشرعي الإيماني صراحة بيوت عامرة بحول الله وقوته وطيبة بإذن الله. ولذلك جميل والله أن يحصل مثل هذا الحوار بين الأزواج والأولاد والأسرة والعائلة، يحصل نقاش وكذا، ويلجؤون للعلماء ويلجؤون للمفتين وكذا، هذه ظاهرة صحية، ظاهرة صحية، أحسن من البيوت الجافة الجامدة المتصحرة التي ليس فيها شيء من الإيمانيات والروحانيات، وليس فيها شيء من هذه الطاعات وهذه العبادات. فهنيئا لك يا أختي أم نايف، أنت وزوجك هنيئا لكم هذه الطاعة وهذه العبادة. لكن الآن ندخل في الإجابة على سؤالك. أولا بالنسبة لاعتنائك بسنة الوضوء، هذه حقيقة هذا عمل صالح، عمل صالح وطيب، وتؤجرين عليه وتشكرين أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى بلال، قال تعال يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة وفي الأرض، دفن عليك بين يدي الجنة. فقال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وصليت بعد ركعتين، قال بذلك بلغت. فالاعتناء بسنة الوضوء طيب، والإنسان سواء كان في أوقات النهي أو في غير أوقات النهي يصلي ركعتين، إلا في النهي الشديد الذي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما يقوم قائم الظهيرة، أما بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبعد العصر اللي يتوضأ ويصلي ركعتين، هذه من ذوات الأسباب ولله الحمد، فواظبي عليها بارك الله فيك. الشيء الثاني بالنسبة لصلاة الصبح يا أم نايف، قبلها ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فقبل ما تصلين الصبح صلي ركعتين، اقرأي في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، واقرأي في الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، كأنك حزت الدنيا كلها. وبعدين تصلين صلاة الصبح اللي هي الفرض، تقومين تصلين صلاة الصبح بهذا الحمد لله. ولو حبيتي أنك تجمعين سنة الوضوء مع ركعتي الفجر القبلية، طيب بعض العلماء يقول طيب يتداخلان، وبعض العلماء يقول لا هذه مفعولة على جهة التبع، تبع الوضوء، ولذلك يقول ما تتداخل مع سنة الوضوء. طيب لو جبت سنة الوضوء وسنة الفجر القبلية وبعدين جبت صلاة الصبح، طيب وقولي لأبو نايف إن هذا سمعته الآن من الشيخ والحمد لله. طيب طيب عندنا قيام الليل، أنت الآن تقولين بأنك تصلين سنة الوضوء أيضا، سنة الوضوء، أنت الآن صليتي جيت تصلين العشاء يا أبو نايف صح ولا لا؟ توضيت وصليت العشاء، طيب صليت العشاء، بعد صلاة العشاء في ركعتين سنة راتبة، بعد العشاء سنة راتبة تصلينا، وبعدين إذا حبيتي تشفعين وتوترين، طيب ما عليك شيء، تشفعين وتوترين، تقول لا أنا أسبق بركعتي الوضوء، طيب أيضا بعد ذلك هذا شيء عبادة عظيمة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت تقولين الآن مثلا صليت العشاء وخلصت وجيت توضيت علشان أصلي الشفع والوتر، توضيت وصليت ركعتين سنة الوضوء وصليت الشفع والوتر، الحمد لله طيب وجائز ولله الحمد، وطمني أبو نايف وقليل الأمور طيبة بمثل هذه الحالة. طبعا الأخت أم هادة من العراق رجعت، وحقيقة قبل ما أبدأ أخواني وأخواتي يعني بعض الإخوة يسأل سؤال حقيقة دسم والجواب يكون أيضا طويل ومفصل، وأتفادى يجي ثاني يوم والله ما سمعت عاد لأي عذر في طريق. الحمد لله موقع فضائية الشارقة بارك الله فيهم عندهم موقع اليوتيوب، ولذلك ينزلون الحلقات والحمد بشكل مستمر، فالشخص حتى ما نكلفكم اتصال وما نكلفكم وقت وجهد، ترجعون لليوتيوب وتشوفون السؤال. يعني بعض الناس يقولك والله أنا انشغلت وذهبت، وبعض الناس يقولك والله أنا انطفى الكهرب عندي، وبعض الناس يقول والله انقطع البث مثلا، خلاص تحصرون إن شاء الله. أنا تيسيرا لكم ولا أنا ما عندي مشكلة، يمكن تشاهدوني ولله الحمد، يمكن في الحلقة الواحدة أجيب على نفس السؤال أكثر من مرة، ما عندي مشكلة، صدري واسع ولله الحمد، لكن علشان ما أكلفكم بقضية الاتصال مرة ثانية. عموما أم هادف الله يرضى عليك، بالنسبة لزوجك، زوجك اقترض من زوجة أبيه مبلغ من المال، وزوجة الأب توفيت، ثم توفي والد زوجك ولم تقسم التركة ولم يرد المال، ولزوجة والدك أخوين كذا، وأنت سألت تقول الآن يعطي من؟ أخت الفاضل الآن يرجع المال بحسبة جديدة، الآن يرجع المال كأن زوجة الأب عايشة زين، وهذا المبلغ يصير الورثة، يصير إذا ماتت، نقول الآن المال عنده، إذا ماتت يصير الورثة زوجها اللي هو أبو زوجك يأخذ النصف والباقي لأخويها لأنهم عصبة، لأخويها لأنهم عصبة، وبعدين توفي والد زوجك، والد زوجك إذن النصف اللي أخذه والد زوجك زوجك له نصيب فيه، فهل زوجك الآن عنده إخوة وأخوات؟ تقول نعم، إذن يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا أم زوجك إذا كانت عايشة لها السدس، والإخوة الآن لهم النصيب الأول النصف فقط، ما يشتركون في القسمة الثانية حينما افترضنا بأن الزوج عايش وبعدين مات بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم رياد تقول بأن عندها الحمد لله مبلغ مالي، تقول قمت فاشتريت فيه ذهب وقسمت على بناتي، تقول أنا عندي 3 بنات وذكر، تقول يعني قسمت عليهم، تسأل عن الزكاة. طبعا أنا قلت لأم رياد يا أختي الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سواء كان هذا الولد عمره 2 ولا عمره 20 سنة، يجب على الإنسان إذا أراد أن يمنح أولاده يعطي ويهب أولاده هبة أن يعدل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما قضية النفقة الواجبة لا، ممكن أن يميز بينهم، اللي عمره 1 نفقة غير اللي عمره 20 سنة أو 10 سنوات أو 15 سنة. أنت الآن هذا الذهب وهبتيه هبة لهم، ولذلك يجب عليك أن تعدلي، الولد له 2 وكل بنت لها 1، يعني بمعنى تجعلين الأسهم 5، كل بنت لها 1 والولد يأخذ 2 في مقابل، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. قضية الزكاة أخت الفاضلة إذا كان الذهب هذا لمثل هذه الطريقة نعم تجي فيه الزكاة، أما إذا كان الذهب لللبس والاستعمال ما تجي فيه الزكاة. لكن ما دام أنك أنت ناوية تدخرين لهم تكنزين لهم بمثل هذا الصورة فيه الزكاة، والأفضل أنك تبيعينه وتقسمينه قسمة جديدة، أو أنك تشترين لهم عين مثلا معينة يعني وتقسمينها على نفس اللي ذكرنا. خلاص ممكن نجيب أم رياد بالنسبة للأذان أخت الفاضل، إذا كان على الهواء مباشرة ما في بأس ترددين وتأتين بالدعاء وتأتين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعين الله من خيره الدنيا والآخرة. أما إذا كان مسجل لا، هذا حكاية أذان. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.